لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيدي.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة.
إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
دوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج، حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن مناسك الحج وشعائره تقديم الهدايا وذبح الضحايا قربة لله تعالى، ومن مزيد تشريف هذا العمل أن سمي أول أيامه به، وهو يوم عيد الأضحى ويسمى بيوم النحر. وإنما سمي بذلك لأن المسلمين عامة يتقربون إلى الله تعالى بنحر بهيمة الأنعام، فالحجاج ينحرون الهدايا، والمسلمون في بقاع الأرض المختلفة ينحرون الضحايا. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم من المدينة، وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكره إحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. قال النووي: وإشعار الهدي يكون بضرب صفحة سنامها وهي مستقبلة القبلة بحديدة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم أنها هدي، انتهى كلامه. وأما الغنم فلم يشعرها لضعفها وعدم احتمالها، ولأن الإشعار يستره الصوف فلا يحصل المقصود برؤيته. وليس هو من المثلة المحرمة بالحيوان، لأنه صادر عن تعظيم شعائر الله، وبه تظهر شعائر الإسلام وتقام به السنة ويتقرب بها إلى الله تعالى عند بيته، كما يتقرب المسلم له بالصلاة عند بيته، وهذا غاية ما يكون في تحقيق التوحيد ورفع لوائه. والله جل في علاه قد عظم الهدي واعتبره في الإحصار وفي فدية الأذى وفي التمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد جعل الله تعالى تعظيم الهدي علامة تقوى القلوب، كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن دلائل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للهدي أن ساق معه هديا كثيرا. قال علي رضي الله عنه: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة وذبح منها بيده 63. واستنبط الإمام ابن القيم مناسبة هذا العدد لسنوات عمره صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه الصلاة والسلام يشرك أهله في فتل قلائدها. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها. وهذا الهدي الذي يقدمه المسلم لله تعالى في تلك البقاع عنوان تذلل وخضوع وتعظيم وخشوع، متقربا بها إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعبادة الذبح لله من أعظم ما يتقرب به إليه سبحانه، ولذا جمع الله بينها وبين الصلاة في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى وعده وأمره وفضله، على عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله تعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد بين الله تعالى أثرها في تحقيق تقوى العبد وإيمانه، كما قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والمعنى أنه سبحانه إنما شرع نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإن الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا من دمائها، وإنما يتقبل منكم صالح العمل ويجزي عليه بواسع الفضل والإكرام. وفي هذا أعظم ترغيب وحث على الإخلاص في النحر وقصد وجه الله تعالى فيه وحده لا شريك له. فإن الذبح عبادة كسائر العبادات لا يجوز صرفها لغيره سبحانه، وقد جاء على ذلك الوعيد الشديد والزجر الأكيد. ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فعلى المسلم أن يستشعر هذه المعاني العظيمة وهو يتقرب إلى الله تعالى، وأن يحمد الله تعالى أن عصمه من مزالق الكفار وعمل الأشرار الذين يصرفون هذه العبادة لغير مستحقها ويولون النعمة لغير مستيها. وعلى المسلم أن يتذكر في هذا المقام أيضا ما جرى من قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، وما فيها من العبر العظيمة من تقديم محبة الله تعالى وامتثال أمره على محبوبات النفس ورغباتها، وذلك مقام من أعلى مقامات العبودية وأسناها، وقد قصها الله في كتابه بقوله: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فإن الله تعالى أراد أن يصفي ود نبيه إبراهيم ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه، فلما قدم إبراهيم حب الله وآثره على هواه فدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وإنما صار عظيما من جهة كونه فداء لإسماعيل، ومن جهة كونه قربانا وسنة إلى يوم الدين. ثم إن في هذه الهدايا والضحايا إحسان للخلق بإطعام جائعهم ومواساة فقيرهم، وذلك مقصد من مقاصد الشرع الحنيف، وقد ندب الله إلى ذلك عباده بقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال سبحانه: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت بعد نحرها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وإلى هنا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات نهاية هذا اللقاء، تقبل الله من الجميع صالح أعمالهم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/hajj. كنتم مع برنامج مناسك الحج، حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك. روحي وجروحي كي تشفى جاءت بالتوحيد إليك.